أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجهل وأقسامه، حيث قسمنا الجهل إلى تصوري وتصديقي باعتبار أنه مقابل للعلم، فينقسم على ضوء أقسام العلم، وأيضا قسمناه إلى بسيط ومركب، وبينا أن الجهل المركب ليس من العلم باعتبار أن الشيء وأقسام باعتبار أن الشيء وأقسامه لا يمكن أن تدخل تحت أقسام مقابله، إذ الأمران المتقابلان أمران متغايران لا يندرج أحدهما تحت الآخر، ولا أقسام كل منهما تندرج تحت الآخر. فندخل اليوم إن شاء الله تعالى في قسمة العلم إلى ضروري ونظري. هذه القسمة الثانية، هذه هي القسمة الثانية للعلم، حيث قسمناه أولا إلى تصور وتصديق، الآن إلى ضروري ونظري. لعله قبل قسمة العلم إلى ضروري ونظري تطبيق على الجهل وأقسامه، ولكن عبارة الشيخ واضحة لا تحتاج إلى شرحين، وعلى أي حال يعني حتى يكون نهجنا في التطبيق جاريا إن شاء الله تعالى نطبق هذا المقطع. قال المصنف من أول الجهل، قال المصنف: ليس الجهل إلا عدم العلم من الجهل البسيط. ثالث قال: ولنبين القسمين فنقول: أولا الجهل البسيط، أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم. يعني شنو متعلق علمه؟ متعلق علمه هو عدم علمه بهذا الشيء المخصوص. ما الذي متعلق العلم؟ يعني شنو؟ يعني ما الذي يعلمه؟ الذي يعلمه أنه لا يعلم بذلك الشيء، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا، فليس لنا إلا جهل واحد، ولذا سمي بسيطا. بسيطا يعني غير مركب. ثانيا الجهل المركب، أن يجهل شيئا، يعني يجهل الإنسان شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل أكثر من ذلك معتقد لخلافه، بل يعتقد أنه من أهل العلم به فلا يعلم أنه لا يعلم. إذن هنا تحصل لدينا جهلان: الجهل الأول هو الجهل بالواقع، هذا الواقع اللي لو اطلع هذا الشخص على صرحه بعد حينئذ، يعني ولو في يوم القيامة مثلا بعد لم يمكنه الإنكار حينئذ، واضح؟ إذن هو جاهل بالواقع وجاهل بأنه جاهل، وإنما ينكشف له يوم القيامة مثلا أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو وصي رسول الله لا ما يدعيه من أبي بكر أو غيره، واضح؟ هذا كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق، إذن حقائقهم مزيفة ليست حقائق حقيقة، واضح؟ وهم جاهلون بها في الواقع، ويسمون هذا ويسمى هذا الأولى، ويسمى هذا مركبان، لأنه حتى لا نقول ويسمون، إحنا قبل قليل قلنا الذين يحسبون عالمون جاهلون، بعد نقول ويسمون، ربما ينصرف البال إلى هؤلاء نفسهم أصحاب العقائد الفاسدة يسمون هذا الجهل مركبا، لا هم أصلا يعني ما يعترفون بهذا الشيء، واضح هذا؟ يعني ما يعترفون أنه منطبق عليهم، يعني ولا هو كجهل مركب، لابد أن يعترفون بوجود جهل مركب، واضح؟ فالأولى أن يقال ويسمى، ويسمى هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين، الجهل بالواقع والجهل بهذا الجاهل، وهو أقبح وأهجن القسمين، ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد. واضح هذا؟ لأنه لا يكون، لأنه يعني أنت من تسمي جهل مركب معنى أكو بي اعتقاد، أكو بي جزم. واضح هذا؟ جزم، فإذا وجد جزم بصورة كانت تصديقا حينئذ. واضح هذا؟ لكن وين يدخل؟ ليس في العلم التصديقي، وإنما في شنو؟ في الجهل التصديقي. واضح؟ فهذا يستدعي من عندنا أن نلتفت إلى مسألة ذكرناها، حيث قلنا بأنه الجهل التصديقي فرع العلم التصوري، صح؟ هذا فقط كن خصص في غير الجهل المركب، في غير الجهل المركب، لأنه في الجهل المركب يصير عندنا جهل تصوري وجهل تصديقي، فهمتوا يا؟ وفي غير الجهل المركب هذا أمر واضح، كيف حصول يعني كيفية حصول الجهل التصديقي، بأنه إحنا نعرض صورة معينة على شخص ونطلب منه أن يحكم على تلك الصورة، فيعلم هو بتلك الصورة ولكن لا يستطيع أن يحكم عليها، فيكون لديه علم تصوري وبعده يكون لديه جهل تصديقي. واضح؟ أما في الجهل المركب، في الجهل المركب لم تحضر صورة الشيء أصلا حتى يجهل تصديقا بها، بل حضرت صورة غير ذلك الشيء فزعم أن ذلك الشيء وحكم عليها. واضح هذا؟ فإذا في الجهل المركب هناك جهل تصديقي وهناك جهل يعني تصوري، أما الجهل التصوري فباعتبار أنه لم تحضر صورة الشيء المطلوب، حضور صورته الواقعية، هذا جهل تصوري. وأما الجهل التصديقي فباعتبار شنو؟ فباعتبار أن هذا الحكم ليس الحكم والجزم والإذعان لم يحصل على الصورة المطلوبة، لو كان قد حصل على الصورة المطلوبة فنقول هذا عنده علم تصديقي، فهو لديه جزم ولكن جزم على خلاف الصورة اللي احنا نريدها او خلاف الصورة الواقعية، فزعمه ويعني زعمه وجزمه واعتقاده هذا يدخل في مورد التصديق، صحيح لانه حكم وجزم، ولكن لما كان على غير الصورة الواقعية لم يكن علما بل كان جهلا، اذا حكم على خلاف الواقع. واضح هذا؟ فهو بالنسبة إلى الواقع يكون جهلا. واضح هذا؟ وإن عده الشخص علما، لاحظت هذا؟ لأنه يعده علم وصاحب عقيدة فاسدة يتصور أن هذه العقيدة هي الصحيحة. واضح هذا؟ قال ليس الجهل المركب من العلم. طبعا هذا قائم على قاعدة أن الاعتقاد بالشيء على أنه واقع لا يصيره واقعا فعلا، لاحظت؟ كما شخص يعني يجزم ويحلف ويعتقد ويذعن بأن مثلا اليوم هو الجمعة، هذا اعتقاده وجزمه وحلفه على ذلك، لا يصير اليوم جمعة إذا كان هو يوم سبت. واضح هذا؟ فكذا هذا الشخص إذا اعتقد وجزم وكذا بأن عقيدته هي العقيدة الصحيحة بالموازين الحاكمة على العقول الصحيحة، واضح؟ يكون هذا خلاف الواقع. نعم يبقى شيء أنه هل هذا الشخص يحاسب أو لا يحاسب؟
أنه هو هذا صاحب عقيدة فاسدة وهو معتقد وجازم بها عليكم سلام الله وقاطع بها. هذا واضح؟ واصل إلى هو في نفسه أنه متيقن بها ما يحتمل خلافها، فهذا يحاسب أو لا يحاسب؟ حينئذ يقال بأنه هل أقام الله تعالى عليه الحجة أو لم يقم؟ واضح هذا؟ إذا أقام عليه الحجة فأورثته هذه حجة تشكيكا ولم يبحث عن الواقع وبقي متمسكا بعقيدته، ربما هذا الشخص يحاسب. وأكثر منه ذلك الذي أقيمت عليه الحجة فعرف الواقع بواقعيته ولكن لأنه يصطدم مع مصالحه آثر عقيدته الفاسدة وبقي مصرا عليها، هذا يعد من أئمة الكفر والضلالة. واضح هذا؟ وليس هذان كمثل ذلك الشخص الذي اعتقد بعقيدة فاسدة ولم تقم عليه الحجة، بمعنى أنه لم يصطدم بما يثير الشك في عقيدته، بما يثير الشك في عقيدته، لم يشكك في عقيدته، كهذول الذين يعبدون مثلا غير الله تعالى في البلاد النائية التي لم يصلها مثلا تبليغ أو لم يصلها نبي أو لم يصلها مثلا حجة من وصي أو إمام أو كذا، فبق من ولادته حتى مماته هو لم يرى غير هذه العقيدة. واضح هذا؟ فهؤلاء قد يدخلون تحت الاستثناء الوارد في الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذولا ربما يعني يكونون من موارد الاستثناء من العقاب، باعتبار أنه إذا لم يقم الله تعالى عليه الحجة فحينئذ بعد يعني عقله قصر عن إدراك الواقع، لا أنه قصر في إدراك الواقع. هذا قال يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، نظرا إلى أنه بهذه الحجة التي يتصور أنها حجة، نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع، كأن عند العلم التصديقي ما كان مشتملا على جزم. واضح هذا؟ هذا مو كافي، العلم التصديقي ما كان مشتملا على جزم مطابق للواقع، يكون هذا قيد المطابق للواقع محفوظ. واضح؟ ولكن إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، يعني عن الصحة، وأنه أي هذا الزعم من الجهل المركب، لأن معنى حضور صورة الشيء عند العقل اللي هي المعلوم التصوري اللي هو البناية الأولى لتشييد العلم التصديقي الذي يدعي أن هذا الشخص أنه من العلم، ومن يدعي أنه من العلم من يا طرفي العلم من العلم التصديقي. واضح؟ يقول هذا أصلا فاقد للبنية التحتية للعلم التصديقي التي هي العلم التصوري، هذا أصلا ما كنت علم تصوري حتى يصير علم تصديق بعده، لأن معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضر صورة غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر صورة الشيء. واضح؟ بل صورة شيء آخر زاعما أنها هي. وقد قلنا قبل قليل أن الاعتقاد بالشيء على أنه واقع لا يصيره واقعا. واضح هذا؟ مجرد الاعتقاد الواقع له واقعية محفوظة، اعتقد بها ولم يعتقد به، حتى ولو اعتقد بخلافه لا يصير الخلاف واقعا. وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. لماذا؟ لأن العلم والجهل أمران متقابلان، وأحدهما لا يدخل تحت الآخر ولا أقسام أحدهما تدخل تحت الآخر. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية وهي أن الأرض كروية. واضح هذا؟ أي الأرض كروية نسبة مبتدأ خبر جملة خبرية، الأرض كروية هذه صورة هذه النسبة الواقعية لم تحضر عند هذا الشخص الذي يدعي أن الأرض مسطحة، وإنما حضرت صورة نسبة أخرى شنو الأرض مسطحة هكذا يتخيل أنها الواقع. وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلمين. إذن شنو؟ إذن زعم هذا الشخص واعتقاده وجزمه إنما هو خيال. واضح؟ وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله؟ الشيء اللي هو الجهل لا يصح أن يكون من أقسام مقابله وهو العلم، لأن المتقابلين أمران متغايران، والاعتقاد لا يغير الحقائق. واضح؟ فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانا وهو ليس بإنسان لا يصيره الاعتقاد إنسانا على الحقيقة. واضح؟ ثم الآن ندخل في قسمة العلم إلى ضروري ونظري. طبعا هناك شيء في القسمة، وهي أنه إذا قسمت الشيء إلى قسمتين، كأن قسمت مثلا ألف إلى باء وجيم، ثم قسمت ألف قسمة أخرى إلى دال وهاء، فقد تتسلط القسمة الثانية على القسمة الأولى وقد لا تتسلط. بمعنى يعني مسألة التسلط كيف؟ بمعنى أن القسمة الثانية وهي قسمة ألف إلى باء وإلى دال وهاء تتسلط على قسمة ألف إلى باء وجيم، بمعنى أن باء راح ينقسم بدوره، لأن كل من باء وجيم يمثلان ألف، لأنهما قسمان من ألف، صح لو لا؟ فيمثلان ألف، فباء راح ينقسم إلى دال وهاء، وجيم راح ينقسم إلى دال وهاء أيضا، فالقسمة الثانية تتسلط على القسمة الأولى، بمعنى أن كل من قسمي القسمة الأولى سينقسم إلى قسمي القسمة الثانية. واضح؟ فألف إذا قسمناه إلى باء وجيم ثم قسمناه قسمة أخرى إلى دال وهاء، فعند التسلط راح ينقسم باء إلى دال وهاء وينقسم جيم إلى دال وهاء أيضا. واضح؟ وعدم التسلط بمعنى أن هذه أقسام منعزلة. واضح هذا؟ أقسام منعزلة يعني أنه لا يصادف كون باء دال أو ها، ولا يصادف كون جيم باء أو ها. واضح هذا؟ مفهوم إخوان؟ لكن قد يقوم عند الاستقراء هو جريان مبدأ التسلط في كل قسمة شيء إلى تقسيمات متعددة. قد واضح هذا؟ قد يعني هذا قد في الاستقراء يقوم هذا الشيء، لكن ربما لا على وجه كلي، وإنما قد يكون على وجه أكثري، يعني أكثر ما تقسم الشيء إلى تقسيمات متعددة أن تتسلط الأقسام على التقسيمات الأخرى. مثلا إذا قسمنا الحيوان، إذا قسمنا الحيوان إلى إنسان وفرس القسمة الأولى، ثم قسمنا الحيوان إلى مثلا ناطق وغير ناطق، فحينئذ هنا ما يصير تسلط، إذ لا يمكن قسمة الإنسان إلى ناطق وغير ناطق، ولا قسمة الحيوان الفرس إلى ناطق وغير ناطق، بل الإنسان ناطق فقط والفرس غير ناطق فحسب. واضح هذا؟ في بعض الأحيان لا صرت تسلط من قبيل هذا، قسمة العلم إلى تصور وتصديق، ثم قسمة العلم إلى ضروري ونظري، مش راح يصير تسلط، فينقسم التصور إلى ضروري ونظري وينقسم التصديق إلى ضروري ونظري. واضح هذا؟ الآن ما المراد بالضروري وما المراد بالنظري حتى نعرف أنه كيف يكون هناك تصور ضروري وكيف يكون هناك تصور نظري وكذا بالنسبة إلى التصور. الضروري يعبر عنه بالبديهي، البديهي أساس لكل قسمة أساس واعتبار، هذا الشخص الذي قام بالقسمة كان في باله أساس للقسمة واعتبار للقسمة على ضوئه قسم. واضح هذا؟ على ضوئه قسم. مثلا قسمة الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، أساس القسمة هو النطق، فهناك ناطق وغير ناطق. واضح هذا؟ فأساس القسمة ها هنا ما هو بقسمة العلم إلى ضروري ونظري؟ أساس القسمة هو الاحتياج وعدم الاحتياج إلى إعمال الفكر، إلى إعمال شنو؟ الفكر والنظر والكسب والتحليل. واضح؟ مؤونة تصرف من قبل الإنسان، مؤونة فكرية. واضح هذا؟ فإذا صرف الإنسان مؤونة فكرية في تحصيل شيء كان ذلك الشيء نظريا، يعبر عنه بالنظري. وإذا لم يصرف مؤونة فكرية كان ذلك الشيء شنو؟ ضروريا. حتى لو صرف مؤونة جسدية ما له علاقة، مو مشكلة، يبقى شنو؟ يبقى ضروري. واضح هذا؟ فضرورية الضروري لا ينافيها بذل المؤونة الجسدية. شيء إذا أنت تتعب في تحصيله، بس المهم تعب شنو؟ ليس فكريا، ليس تعبا فكريا، بل تعب جسدي. واضح هذا؟ فهذا يبقى ضروري ما دمت لم تصرف عليه مؤونة فكرية. واضح هذا؟ فلذا بعد ذلك سيمثل ربما أنه أو في بعض التمرينات لعله ابن ممكن يجيب سؤال. السؤال الثالث هو أنه إذا أنت كنت تطلب شيئا وشيء مختفي عنك، ثم بعد البحث والعناء حصلته، هذا يكون ضروري لو نظري؟ يقول هذا ضروري. لماذا؟ لأنك لم تصرف فيه مؤونة فكرية وإنما مؤونة جسدية، ما يضر هذا. واضح هذا؟ فلا يضر في ضرورة الضروري صرف مؤونة جسدية لأجله، لأجل تحصيل، يعني تحصيله. واضح؟ إذن النظري هو محتاج إلى مؤونة فكرية، محتاج إلى عناء فكري، محتاج إلى نظر وكسب وفكر. والضروري أي البديهي ما لم يحتاج. واضح شلون هذا؟ هذا هو قسمة بين هذين الأمرين، ثم يمثل على كل من هما. نقرأ المقدار. قال: ينقسم العلم بكلا قسمين، التصور والتصديق، إلى قسمين. شنو بكلا قسمين؟ يعني كل من التصور راح ينقسم إلى ضروري ونظري. يعني بعض الأمور ما تقدر تتصورها مباشرة، لازم تفكر يلا تقدر تتصورها. واضح؟ بعض الأمور تقدر تتصورها بدون تفكير، يعني بدون إعمال فكر ونظر. واضح؟ وكذا بعض الأحكام اللي تحكمها والإذعانات التي تذعن بها قد ما تحتاج إلى إعمال فكر ومونة فكرية رأسا، صدق وتحكم بها. واضح؟ وبعض الأمور لا تحتاج إلى تفكير يلا تستطيع أن تحكم عليها إيجابا أو سلبا. واضح؟ فنحتاج إلى تفكير وإعمال فكر ونظر وكسب يكون نظريا، وما لم يحتاج يكون ضروريا. قال: إلى قسمين. أولا الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبديهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم. واضح؟ الوجود محتاج شنو؟ الوجود والعدم، يعني عدم الوجود يحتاج إلى أنه تفكر يلا تعرف مفهوم الوجود شنو معناه. واضح هذا؟ من المفاهيم البديهية. ومفهوم الشيء، كلمة الشيء شنو معناها؟ واضح هذا؟ يحتاج إلى يعني كسب ونظر. هذا وين؟ هذا في الأمور التصورية وفي الأمور التصديقية. وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء. واضح؟ عندك نسبة خبرية من طرفين، كل يعني الكل اللي هو مجموع الأجزاء، وجزء من أجزاء. إذا واحد يقول لك أيهما أعظم، يعني أيهما أكبر، أنت تقول لي الكل أكبر. هاي أي كل أكبر أنت صدقت بهذا إجابة، واضح؟ محتاجة إلى ميكرو نظر، مسألة بديهية. حكمك وإذعانك وجزمك واعتقادك أمر بديهي وضروري، وبأن النقيضين لا يجتمعان، واضح؟ نقيضان شنو؟ مثل الإنسان ولا إنسان، الإنسان وغير الإنسان، غير الإنسان نبات، حيوان، جسم، أي شيء غير إنسان، هل ممكن اجتماعهما في شخص في شيء واحد بأن يكون إنسانا ولا إنسانا في آن الوقت؟ لا ما يصير. إذن حكمك بأن النقيضين لا يجتمعان ما يحتاج إلى إعمال فكر ونظر. وبأن الشمس طالعة إذا كانت طالعة فعلا، أو غير طالعة إذا كانت غير طالعة، وبأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا. واضح؟ ثانيا، والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح. كنا احنا نفكر أول مرة شنو الروح، نلملم ما يقولوا المعلومات ونجمع هاي المعلومات ونجمع هي تجميع المعلومات، مو بحث فيه يعني لأجل هذا، لأجل تجميع المعلومات، قد يكون هذا تعب جسدي فقط، لا، وإنما تجميعها مو خارجا، تجميعها ذهنا، بين أضم هاي المعلومة إلى هاي المعلومة أخرج بنتيجة، ثم هاي النتيجة أضمها إلى معلومة أخرى وأخرج بنتيجة، وهكذا إلى نتصور حقيقة الروح، واضح مثلا، أو حقيقة الكهرباء مثلا. وكتصديقنا كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء مجرد يعني تصور فقط، حتى أتصور أضم معلومات حتى توصلني إلى تكوين صورة للروح، مو حكم وإذعان، لا، مجرد صورة. هذا إذا شيء يصير، هذا يصير هذا تصور نظري، يعني يحتاج إلى أعمال فكر. وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها، بأن الأرض ساكنة أو متحركة، ليش يقول تصديق عام من أن تصديق الإيجابي والسلبي، زين، تصديقنا بأن الأرض ساكنة أنت تصدق به سلبا، الأرض ليست ساكنة، تصديقنا بأن الأرض متحركة تصدق به إيجابا، واضح هذا؟ حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا الكسب، واضح؟ لأن تصديق حصل بالكسب مو بالمباشرة، بكسبة، واضح هذا؟ يعني بالطلب الفكري. توضيح القسمين، إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، يحتاج إلى يعني إعمال فكر ونظر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية. سأكون أسباب التوجه مصحيح بتوياي، كما أن بذل المؤونة الجسدية في بشرط عدم بذل مؤونة فكرية في تحصيل شيء لا يضر بضروريته فيبقى ضروري، وإن بذلت مؤونة جسدية، واضح هذا؟ كذلك لا يضر ببدات البديهي وضروريته عدم توجه النفس إليه، واضح؟ شخص ما توجه إلى شيء، كان غافلا مثلا، تقول له ليش أنت ما حضرت صورة الشيء اللي أنا شرحت لك إياه في ذهنك؟ إذن معناه شنو ذلك الشيء بالنسبة إليك نظري؟ لا، هو أصلا البساط والمائدة التي تضع عليها هذه التصورات اللي يريد الشخص أن يتصورها ما لم تتحصل أصلا، واضح هذا؟ فهمت؟ مثل هذا الشخص الذي مثلا يعني مثلا واقف في مكانه، واضح هذا؟ واقف في مكانه وهو مكبل الرجلين ولم يتحرك، فماذا تقول له؟ أنت لا تعرف المشي. لماذا؟ لأنه لم يتحرك. لا، هو لم يتحرك لأنه مكبل الرجلين مثلا، هذا لا يعني عدم معرفتي للمشي. كذا هذا الشخص هو لم يتوجه إليك، كان غافلا، غفلته لا تصير الضروري نظريا، كن احنا نحافظ على أنه متوجه بكل أسباب التوجه، واضح هذا؟ ويعني ماكو مانع من التصور، النائم هم ما يتصور، هم أقول له هذا إذن لم تحضر صورة الشيء في ذهني مباشرة، إذن هذا التصور بحقه يكون نظريا؟ لا، هو أصلا غير متوجه، النائم غير متوجه، فالمفروض يعني أن يكون هناك عدم مانع من حصول الصورة، واضح هذا؟ فحينئذ إذا لم تحصل إلا بفكر ونظر كانت نظرية وإلا كانت ضرورية. ولذا قال بأحد أن تتوجه فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس. توجه النفس لا يصير الضروري نظري، هو مجرد أن تتوجه النفس تحصل الصورة في ذهنية، إذن هذا ضروري. بأحد أسباب التوجه الآتي من دون توسط عملية فكرية كما قلنا. إذن المسألة كلها ها هنا في أنه توسطت عملية فكرية أو لم تتوسط. النظري يحتاج إلى توسيط عملية فكرية، الضروري لا يحتاج إلى توسيط عملية فكرية، وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي سواء كان تصورا أو تصديقا. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، لكن بسهولة يعني بسهولة فكرية مو بسهولة جسدية، وإلا حتى لو صرفت تعب جسدي لسنين ثم حصلت الشيء هذا لا يضر بضروريته ما دمت لم تصرف عليه مؤونة فكرية. بل لابد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية في الرياضيات، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور المجهولات، ولا يستطيع أن يتصل أن يصل بالعلم بها رأسا من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح، لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا يعني في الأمر الثاني اللي هو تصديقنا بالأرض بأن الأرض متحركة كذا، وهذا هو الذي يسمى بالنظر أو الكسب سواء كان تصورا أو تصديقا. واضح هذا؟ ثم يعرض الآن أسباب التوجه، توجه الناس. وإذا فقدت هذه الأشياء حينئذ ولم تحصل الصورة هذا لا يعني أن الشيء الضروري أصبح نظرية، بل لابد من توفير هذه الأشياء. ثم بعد ذلك إن احتجنا إلى عملية فكرية وتوصيف فكري كان الشيء نظريا، وإذا لم نحتج كان ضروريا سواء كان تصورا أو تصديقا. سيعرض المصنف في البحث الآتي إن شاء الله تعالى الذي يقع غدا إن شاء الله أسباب توجه الناس، وبعد ذلك يدخل في تعريف النظر والفكر والحركات أو التحليل الذي يمر به العقل في 5 أدوار إن شاء الله. نأتي إلى ذكرها غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين.